الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: فيض الأزمات يتوالى فصولا ومحركات المصارف إلى الدوران مجددا. النائب جعجع للسيادين والتغييريين لنتفق على مرشح نصل به إلى الرئاسة لإحداث التغيير. ميقات يوافق على الفيول الإيراني، ولكن إصفان لكهرباء زحلي لتخفيض التقنين، وعقايس همي ألا تدخل المدينة زمن العتمة الشاملة. نصر الله، اليد التي ستمتد إلى نفط لبنان أو غازه ستقطع، واستعدوا لكل الاحتمالات. باسيل ينفي عقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في شأن الترسيم. الرئاسة الفلسطينية تحذر من مواجهة شاملة، وحماس تؤكد الصراع دخل مرحلة جديدة. التفاصيل من لبنان الحر مع جاح تشيتي وطوني نصار. اليوم تعود الحركة إلى القطاع المصرفي المتهالك أصلاً، كما حال كل القطاعات، بعد إضراب تحذيري نفذ الاثنين واليوم واحد فقط، على أن تتقرر التحركات المصرفية اللاحقة في اجتماع جمعية المصارف اليوم. لعل العودة تعيد الدولار في السوق السوداء إلى مربع 30,000 بعدما تجاوزه في الساعات 48 الماضية. كهربائيا، مؤسسة كهرباء لبنان قد تطفئ في 25 من الحالي محركات معامل إنتاج الطاقة التي يحتمل أن تصبح غير قادرة حتى على تأمين ما تبقى من ساعات التغذية 3 أو 4 التي توفرها حاليا بفضل عقد الفيول العراقي، علما أنه لم يصدر حتى الساعة أي قرار رسمي من العراق حيال تجديد اتفاق التوريد مع بغداد. أما زحلي فهناك من يعمل على إعادتها إلى زمن العتمة، وهو معروف حتما، في وقت دارت أمس مواجهات على الأرض الصيدوية بين الناصريين وأصحاب المولدات. بالمختصر، هذا غيض من فيض الأزمات التي لا حلول ناجعة لها إلا بالولوج إلى الاستحقاق الرئاسي موحدين على الشخصية السيادية الإصلاحية، وإلا وكما يقال على الدنيا السلام. ومن هنا نبدأ. النائب جعجع تؤكد أنه بإمكان الانتخابات الرئاسية أن تغير الوجهة نحو مسار تصاعدي.
أكدت النائب ستريدة جعجع أن محطة انتخابات رئاسة الجمهورية هي في الوقت الراهن مفترق الطرق الوحيد المتاح أمامنا من أجل تغيير المسار الانحداري الذي تسلكه البلاد على الصعد كافة، الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المحطة بإمكانها تغيير الوجهة نحو مسار تصاعدي تبدأ من خلاله البلاد بالخروج من جهنم التي رمون فيها من يهيمنون على السلطة ويستأثرون بها اليوم. كلام جعجع جاء في خلال اجتماع عقدته أمس في معراب لتوقيع عقد التلزيم لمشروع إنشاء حائط صخري لحماية بحيرة بقع كفرة من أي تشققات من الممكن أن تحصل في بنيتها الترابية في المستقبل، ما يمكن أن يؤدي لا سمح الله إلى تسرب مائي منها، الأمر الذي يمكن أن يهدد من فلاشها وبالتالي حدوث كارثة طبيعية وإنسانية من الممكن أن تودي بحياة عدد كبير من الأهالي. وقد حضر الاجتماع النائب السابق جوزيف إسحاق رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري إلي مخلوف صاحب شركة ستاندرد جروب المتعهد مارك غاوي، يرافقه المدير في الشركة سيرج بوحيدر، نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز الدكتورة ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، أمين السر المحامي ماريو صعب، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامي، والخبير المالي فادي عيد، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وقالت النائب جعجع في الاجتماع: لقد لفتني اليوم مقال في صحيفة النهار للصحفي راشد فايد يتناول فيه موضوع رئاسة الجمهورية، إذ قال: رسم جعجع بترشيحه السقف الأعلى لمعركة الرئاسة، وفتح الباب أمام من يريد أن يتقدم تحت هذا السقف. وبالفعل، فقد أصاب الصحفي راشد فايد في توصيفه هذا، وعرف تماما جوهر الخطوة التي أقدم عليها الحكيم في مؤتمره الصحفي الأخير في 3 حزيران، عندما وضع ترشيحه للرئاسة على الرف في سبيل توافق قوى المعارضة على مرشح سيادي واحد تعمل على إيصاله إلى سدة الرئاسة. وهذا ما يظهر تماما، ألا شيئا لدى الحكيم يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب اللبناني. وفي الإطار عينه وجهت جعجع دعوة إلى النواب السياديين والتغييريين 67 إلى أي جهة أو حزب أو منطلقات فكرية انتموا من أجل أن يضعوا المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب فوق أي مصلحة أخرى أيا تكن طبيعة هذه المصلحة، وتكثيف الجهود والتواصل فيما بيننا من أجل الوصول إلى الاتفاق على مرشح سيادي واحد نخوض فيه معركة الرئاسة ونصل به إلى سدة المسؤولية من أجل البدء بإحداث التغيير الذي انتخبنا الناس وأعطونا ثقتهم ووكالاتهم النيابية لإحداثه. وشددت النائب جعجع على أنه طالما أنه لا يزال لدينا أقلام حرة في هذا البلد كقلم الصحفي راشد الفايد، وطالما أنه لا يزال لدينا مؤسسات إعلامية كصحيفة النهار تكافح وتناضل في هذه الظروف من أجل أن تستمر في قول الحقيقة، فالدنيا بألف خير، ولابد منتصرون في نهاية المطاف وواصلون إلى لبنان الذي يحلم به اللبنانيون، واستشهد من أجله خيرة شبابنا وثلة كبيرة من قادتنا، وأذكر في المناسبة من بينهم الشهيد جبران الطويني. تجدر الإشارة إلى أن النائب جعجع أخذت على عاتقها تأمين تكلفة الحائط التي تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وشددت في خلال الاجتماع على أن يتم بناؤه بأعلى المواصفات وبالاعتماد على أحدث التقنيات، لأن سلامة أهلنا في بلدة بقع كفرة والبلدات المجاورة أمر أساس ولا مجال للمخاطرة به أبدا. وطلبت من جميع الحاضرين التنبه لهذا الأمر ومتابعة تشييد الحائط عن قرب وكثب وبدقة، كل من خلفيته واختصاصه.
وبعد إعلان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط أنه سيلتقي في الأسبوع الحالي مسؤولين من حزب الله للتباحث في قضايا لا علاقة لها بالملفات الشائكة الكبرى، شرح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله موقف جملاط.
يجب التعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية وطنية وليس بإطار المناورة والتكتيك. هذا موقف يحاكي وجع الناس، يحاول أن يمنع الانهيار الكامل للبلد، يحاول أن يحافظ على ما تبقى من هوية هذا البلد في إطار تسمية داخلية. لم ينقطع الحوار مع حزب الله طول الفترة، احنا في خلاف سياسي، احنا وحزب الله في مصطلح متفقين على تنظيم هذا الخلاف. أعتقد الاستحقاق الاقتصادي الاجتماعي عوز الناس وجع الناس هو الأكثر من الاستحقاق الدستوري. سيسير وليد جملاط بالاسم الذي يقتنع به ويكون لديه برنامج انقاذي، اعتقد كلامه غير واضح وصريح.
نقلت صحيفة ذا كريدل عن مسؤول مقرب من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه التقى السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني ووافق على عرض الوقود المجاني من إيران، إلا أن المسؤول أشار إلى أن مواصفات الوقود الإيراني غير متوافقة مع ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء، ما يعني وجوب مقايضة الوقود مع دولة ثالثة، فإما تقايضه إيران أو يقايضه لبنان، مضيفا أن بيروت تنتظر حاليا دعوة طهران إلى عقد اجتماع رسمي لبدء العملية.
وتعليقا على ما نشر، أوضح المكتب الإعلامي لميقاتي أن السفير الإيراني أكد استعداد طهران لتقديم هبة الفيول، وأن ميقاتي شكر إيران على الهبة وطلب متابعة الموضوع مع وزارة الطاقة للتأكد من المواصفات الفنية للفيول. وفي هذا الوقت أشار المكتب إلى أن خطوات رسمية في هذا الملف.
ونبقى في ملف الكهرباء، فقد أصدر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان بيانا حول وضع الكهرباء في زحل، قال فيه إنه بعدما كانت زحل أول من تميز باستقلالها كهربائيا عن باقي مناطق لبنان لسنوات، نأسف اليوم أننا نشهد دعسة ناقصة في هذا الملف تتجسد بإعلان شركة كهرباء لبنان إجراء مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق امتياز زحل السابق ونشرها في الجريدة الرسمية قبل 8 أيام فقط من تاريخ بدء نفاذ قانون الشراء العام، ما يحول دون إيداع هذه المناقصة لدى هيئة الشراء العام، مع العلم المبرر لهذا التسرع، ما يجبرنا على طرح تساؤلات عدة ويترك شبهات مضمونا وتوقيتا لدى الزحليين تفوح منها رائحة الشبهة.
أضاف أصفان من هنا وردا على كل التساؤلات حول حقيقة ما يحصل، نطالب القضاء والأجهزة المعنية بالتحقيق في ظروف وتوقيت وخلفيات ما حصل من تحايل على القانون والتفاف على نصوصه، وصولا لكشف المتورطين والفاعلين والمشاركين والمستفيدين من هذه الصفقة المعيوبة، والواجب إلغاؤها وإعادتها تحت عباءة هيئة الشراء العام، حصرا حرصا على الشفافية والصدقية.
إصطفان شدد على أنه لا يمكن إلا التوقف عند شائبة كبرى في دفتر الشروط، إذ لم يلحظ ولا في أي نقطة موضوع الطاقة البديلة وتنفيذها سريعا، ما هو أساسي لتحقيق الهدف الأسمى، أي تخفيف الفاتورة على الأهالي والقطاعات المنتجة في المنطقة التي لا يكفيها التقنين القاسي في خلال دوام العمل الرسمي، ما يخلف أثارا سلبية على إنتاجيتها. وختم أن هذا الأمر يجعلنا نناشد شركة كهرباء زحل مرارا وتكرارا تخفيض هذا التقنين لما فيه من خير لمصلحة الاقتصاد الزحلي والزحليين، ونؤكد لهم أننا لن نتلكأ ولن نتراخى لحظة، وسنبذل كل الجهود لإبعاد شبح العتمة عن منطقتنا.
وكان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس قال أن تمرير الإعلان عن مناقصة كهرباء زحلي قبل أيام من نفاذ قانون الشراء العام جعلنا نرتاب من الأمر ومن النية بعدم إخضاع المناقصة المذكورة إلى قانون الشراء العام الجديد. من هنا كانت مطالبتنا بوضع هيئة الشراء العام يدها على المناقصة ودفتر شروطها، لأن مقتضيات التنافسية والشفافية هي من الانتظام العام حتى ولو خضعت المناقصة في شقها الإجرائي لقوانين سابقة.
أضاف عقيس أن جان علي حسم الموضوع وطلب إيداعه ملف المناقصة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وكل هم أن تكون المناقصة مراعية للشروط المفروضة قانونا، وكل هم وسعي من جهة أخرى ألا تدخل زحلي في 31 كانون الأول زمن العتمة الشاملة، وهذا ما أركز العمل على تلافيه حاليا.
وفي ملف الكهرباء جنوبا، فقد جال أمس وفد من التنظيم الشعبي الناصري لمتابعة تسعيرة المولدات على عدد من أصحاب المولدات في صيدا بعد ورود الكثير من الشكاوى تفيد بعدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وبعد تنكرهم للتعهد الذي كانوا وقعوه بناء لطلب المدعي العام بالالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وفي خلال الجولة وقيام أعضاء الوفد بتعليق شعار على مداخل مكاتب أصحاب المولدات، حصل إشكال وتضارب بين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي وعمال أحد أصحاب المولدات في الهلالية، تخلله إطلاق نار في الهواء، وأفيد عن إصابة شخصين في التضارب بين الطرفين.
لجنة الوفد حملت الدولة ولا سيما القضاء والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة، فالأجهزة الرسمية المعنية بصمتها عن مخالفات مافيا المولدات شجعتهم على ممارسة الاعتداء على حياة المواطنين، مطالبة بتوقيف المعتدين والمحرضين على وفدها ومحاسبة كل عناصر مافيا المولدات الذين يرمون عرض الحائط بتسعيرة وزارة الطاقة وينكثون بالتعهد الذي سبق لهم أن وقعوا عليه بناء لطلب المدعي العام.
وفي الضفة الأخرى، دان تجمع أصحاب المولدات الاعتداء والهجوم الذي قام به التنظيم الشعبي الناصري على بعض أصحاب مكاتب اشتراك المولدات في صيدا وضواحيها، وحمل تجمع أصحاب المولدات التنظيم وبشخص رئيسه أسامة سعد مسؤولية أي اعتداء أو هجوم يتعرض له أي من أصحاب المولدات وممتلكاتهم، واضعا ما حصل أمام المرجعيات السياسية والدينية ورأي العام الذي مل من هذه الحركات الميليشياوية وكاد أن ينساها خصوصا في صيدا. التجمع لفت إلى أن الأيام المقبلة ستظهر لنا جميعا هل نحن ما زلنا في دولة القانون أم انتقلنا إلى زمن الميليشيات.
إلى ملف الحبوب، فقد غردت سفارة أوكرانيا في لبنان عبر تويتر وكتبت أنه حاليا تم رفع الحصار عن عملية نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر، وهذه أخبار جيدة للمشترين. لا نعرف إلى متى سيبقى يعمل هذا الممر بالفعل، لأن مسؤولية تشغيله تقع على عاتق الاتحاد الروسي.
أضافت السفارة مرت أول سفينة بنجاح عبر الممر البحري، ويتم بالفعل تفريغ حمولتها في ميناء ديرينج التركي. 8 سفن أخرى تتجه إلى مشترين في 5 دول، لأن الطلب على الحبوب الأوكرانية في السوق ضخم.
أما فيما يتعلق بلبنان، فبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وأغلاق الموانئ، فوصلت شحنة بعد 5 أشهر. لهذا توصلت الشركة المشتركة والشركة البائعة لاتفاق على إلغاء الطلب، وحاليا تدرس الشركة البائعة طلبات أخرى لشراء الحبوب.
وفي ميناء مارسين التركي أفرغت سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون حمولتها، وكان ينتظر وصولها إلى ميناء طرابلس الأحد الماضي.
السفينة المذكورة كانت أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني الاثنين في الأول من آب، وعلمتنها 26,000 طن من الذرة، فيما أثير لغط كبير حول وجهتها، وقيل أنها لمشتر لبناني.
وأوضح مصدر مطلع أن ما حدث مع رازوني هو أمر تقليدي ويحدث دائما في البحار، فالسفينة المحملة بالبضائع تبحر بموجب بوليصة ما، وهذه المرة كانت لتاجر لبناني، لكن أثناء الإبحار يجد البائع مشتريا يدفع سعرا أعلى أو شروطا مناسبة أكثر، أو يقرر المشتري العدول عن تسلم البضاعة. ويبدو أن المشتري اللبناني تخوف من تخزين الذرة في الباخرة مدة 5 أشهر بسبب معارك أوكرانيا، بحيث إنها حملت أطنان الذرة ولم تتمكن من الإبحار فعدل عن الشراء. وهو ما يعتبره العارفون بالتجارة البحرية من الأمور التي تحصل بشكل متكرر، إذ يتغير المشتري في أي لحظة وتعدل السفينة مسارها.
في ملف الترسيم قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: نحن وصلنا إلى آخر الطريق ولن نتراجع. أضاف مهددا:
نحن نتطلع إلى لبنان الآمن والقادر على استخراج ثرواته الطبيعية، وأن اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من هذه الثروات ستقطع. نحن في الأيام المقبلة ننتظر ما سيأتي به الأجوبة، ما ستأتي به الأجوبة على مطالب الدولة اللبنانية، وسنبني على الشيء مقتضاه. يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات. نحن في هذه المعركة، في هذا الاستحقاق، جادون إلى أبعد درجات الجدية. لبنان وشعب لبنان لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته. لا بد من حكومة حقيقية تتحمل مسؤوليات، فإذا أنجز الاستحقاق الرئاسي فبها ونعمت، وإن لم ينجز في الحد الأدنى ستكون هناك في لبنان حكومة قادرة على مواجهة الأزمات.
النائب علي حسن خليل دعا إلى وقف التراشق لمجابهة التحديات الوطنية.
المسؤولية الوطنية والأخلاقية تستوجب الإسراع في إنجاز حكومة، لا مبررات للوقت الضيق أو أنه لم يعد هناك وقت. وبكل الأحوال المسؤولية تقع على حكومة تصريف الأعمال في معالجة القضايا الحياتية التي لم تعد تحتمل. إن الاستخفاف والحقد والكيد السياسي يضع البلد في مخاطر وجودية علينا أن نتجنبها. لم يعد لدينا الوقت لإضاعته في البيانات لتصفية الحسابات الشخصية في ظل اللا استقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحيته نفى المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشكل قاطع ما روج له موقع هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماعات عقدها باسيل مع مسؤولين إسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود البحرية.
وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأخبار المشبوهة تأتي في سياق إسرائيلي يرمي إلى تشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافا شخصيا لباسيل تتشارك فيه آلة الكذب الإسرائيلية مع أدوات في الداخل اللبناني.
إلى أمن عين الحلوي، فبعد اغتيال مسؤول الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح العميد سعيد علاء الدين أثناء وجوده داخل سوق الخضار في المخيم حيث سجل استنفار شديد، قال القيادي في فتح منير المقدح إن الفصائل الفلسطينية موحدة على رفض الجريمة وقطع الطريق على عودة الاغتيالات إلى المخيمات، معلنا عن تنسيق كامل مع مخابرات الجيش اللبناني لتقديم المعلومات المطلوبة لكشف الجنات وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت.
المقدح اعتبر أن بصمات هذا الاغتيال ليست بعيدة من أيدي العدو الإسرائيلي الذي يريد العبث بأمن المخيمات وبأمن لبنان ككل في هذا التوقيت الحساس، متوقعا أن تظهر خيوط الجريمة في القريب العاجل انطلاقا من التعاون الفلسطيني اللبناني المشترك.
عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعتر رأى في الاغتيال رسالة بالغة الدلالة لكون المغدور ضابط ارتباط يملك شبكة علاقات واسعة مع الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية الموجودة في عين الحلوي وباقي المخيمات، ولديه علاقات وطيدة مع الجهات اللبنانية المعنية بأمن المخيمات ومحيطها.
وطرح تساؤلات عن دوافع التوتير في المخيمات في ظل ورود معلومات أمنية تتحدث عن اغتيالات فلسطينية وأمنية لتوتير الأجواء على الساحة اللبنانية عشية موعد الانتخابات الرئاسية.
مصدر أمني بارز أوضح أن مخابرات الجيش في الجنوب استنفرت كل طاقاتها لاحتواء الوضع ونزع فتيل التوتر الأمني، لافتا إلى أن هناك عملا دؤوبا على تفكيك خيوط هذه الجريمة توصلا لتوقيف الجنات.
وأكد أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية وقامت بتفكيك كاميرات المراقبة لدرس محتواها وتحديد هوية المنفذين، وأن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تبذل جهودا كبيرة تركز الآن على ضبط الوضع واحتواء تداعيات الحادثة وعدم السماح بذهاب الأمور إلى تصفية داخلية وجر الوضع إلى تفجير أمني لا أحد يريده.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباحا بين 30900 ليرة للشراء و 30950 ليرة للبيع.
صحيا، رصد عدد كورونا أمس 3 وفيات و 1808 إصابات مثبتة، وإثبات تفشي مجتمعي يصنف على المستوى الرابع. أعلنت وزارة الصحة دخول 107 مرضى إلى المستشفى في الأيام السبعة الأخيرة وتسجيل 17 وفاة، وبلغت نسبة استعمال أسرة العناية الفائقة 34%، أي 67 سريرا من أصل 197.
تربويا، تفتح وزارة التربية أبوابها اليوم وغدا لتسليم المواطنين المعاملات المنجزة التي كانت لديها سابقا والمتعلقة بالمصادقات والمعادلات الجامعية وما قبل الجامعية. أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فستعلن لاحقا موعد بدء قبولها.
في المتفرقات وتحديدا في مسلسل حوادث السير الذي لا ينتهي، فقد وقع أمس حادث سير بين ثلاث سيارات عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا. وفي التفاصيل، فإن أحد الأشخاص من مواليد 96 فقد السيطرة على سيارته فصدم سيارتين متوقفتين إلى جانب الطريق عند الكورنيش قرب مسجد الزعتري، الأولى من نوع مرسيدس والثانية من نوع نيسان، ولم يسجل وقوع إصابات واقتصرت الأضرار على تضرر عدد من السيارات.
أطلق شبان مسلحون على متن ثلاث درجات نارية النار على مواطن في محلة حير شرق قضاء الهرمل، ليعثر عليه شبان من المحلة وينقلوه إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة على الفور جرى إصابته في الرأس والصدر.
نفت مصادر في مصر في لبنان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل في شأن تعميم منسوب إلى المركزي يقضي بمنح كل مواطن مبلغا من المال بسبب الأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن الخبر عارض من الصحة جملة وتفصيلا.
حذرت الرئاسة الفلسطينية عبر الناطق باسمها نبيل أبو ردينة من توجه إسرائيل إلى مواجهة شاملة مع الشعب الفلسطيني بعد اغتيال 4 قادة فلسطينيين في الضفة الغربية، في حين أعلنت حركة حماس أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة على وقع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتهدئة وإجراء تحقيقات.
وكانت القوات الإسرائيلية اغتالت أمس إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه، وهم من قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في البلدة القديمة في نابلس، إضافة إلى فتى فلسطيني في مواجهات في مدينة الخليل.
وفي ملف إيران النووي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية استبعاد مسؤولين إسرائيليين قبول إيران النص الأخير الذي اتفق عليه المفاوضون الغربيون لإحياء الاتفاق، معربين عن اعتقادهم بأن المرشد علي خامنئي يعارض أي اتفاق لا يضمن تحقيق مكاسب أكبر لطهران.
فيما قضت محكمة استئناف بحق مجلس النواب في الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفى البيت الأبيض علمه بتفتيش مقر إقامة ترامب في فلوريدا، معتبرا أنه تحقيق مستقل تتولاه وزارة العدل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بابر إن الرئيس جو بايدن لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم به، ولم يتلقى أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا موضحة أن بايدن علم بالمسألة من خلال وسائل الإعلام، وأنه يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل. واعتبر البيت الأبيض أن تحقيقات وزارة العدل يجب أن تكون بعيدة من التأثير السياسي.
من جانبه، قال ترامب أن بايدن كان يعرف كل شيء عن المداهمة تماما، كما كان يعرف كل شيء عن صفقات ابنه هانتر، معتبرا أن ما حدث هجوم منسق من اليسار الراديكالي الديمقراطي.
في المقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: لا أحد فوق القانون ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
صيف معتدل بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا بيتحول إلى غائم ابتداء من بعد الظهر، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 31 درجة، فوق الجبال 24 وبالداخل 32 درجة. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي: بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، أما السبت فطقس صافي إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: فيض الأزمات يتوالى فصولا ومحركات المصارف إلى الدوران مجددا. النائب جعجع للسيادين والتغييريين لنتفق على مرشح نصل به إلى الرئاسة لإحداث التغيير. ميقات يوافق على الفيول الإيراني، ولكن أصفان لكهرباء زحلي لتخفيض التقنين، وعقيس همي ألا تدخل المدينة زمن العتمة الشاملة. نصر الله اليد التي ستمتد إلى نفط لبنان أو غازه ستقطع، واستعدوا لكل الاحتمالات. باسيل ينفي عقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في شأن الترسيب. الرئاسة الفلسطينية تحذر من واجهة شاملة، وحماس تؤكد الصراع دخل مرحلة جديدة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.